أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في السبب الثاني للجنابة وهو الجماع. وصل الكلام إلى مقطوع الحشفة حيث اختلف فيه أنه بالنسبة إلى من له حشفة حدد في الروايات مقدار ما يوجب الجنابة بالتقاء الختانين، يعني غيبوبة الحشفة. فإذا كان شخص مقطوع الحشفة فما هو حكمه؟ وهكذا لو فرضنا أن إنسانا كان له حشفة ولكن سوى طريق أدخل مقدارا من ذكره في فرج المرأة ملويا من دون أن يدخل مقدار الحشفة، ما هو حكمه؟ المحتملات في مقطوع الحشفة أربعة. الاحتمال الأول ما هو المشهور من أنه في مقطوع الحشفة إذا أدخل المقدار المتناسب مع حشفته فيكون ذلك سببا لجنابته، وهذا رأي صاحب العروة، واستدل عليه المحقق الهمداني بأن هذا هو الظاهر من روايات التحديد، كما أنه قيل بمثله في تحديد حد الترخص بخفاء الجدران. تدرون أنه لم يرد في الرواية عنوان خفاء الجدران. الوارد في الرواية متى يقصر المسافر؟ قال إذا توارى عن البيوت. ولكن الأصحاب قالوا بأن اختفاء المسافر عن البيوت ظاهر في أن تختفي البيوت على المسافر، أي تختفي جدران البيوت على المسافر. فإذا فرض منزل لا جدار له، شخص يسكن في مكان ليس له أي جدار، قالوا بأنه يقدر وجود جدار متعارف له، ويفرض أنه لو كان له جدار متى كان يختفي هذا الجدار على المسافر، والمقام مثل ذلك. هذا الاحتمال قابل للنقاش، لأن قياس المقام بمسألة خفاء الجدران قياس مع الفارق. خفاء الجدران بيان عرفي لمقدار ابتعاد المسافر عن منزله، ولا خصوصية لفعلية الجدار. بيان عرفي لمقدار ابتعاد المسافر عن منزله أو عن بلده. ومن الواضح أنه إذا لم يكن لمنزله جدار يفرض كأن له جدار، متى يختفي هذا الجدار عن رؤية هذا المسافر؟ وهذا يصير مبدأ حد الترخص. وأما في المقام لا قرينة على كون التحديد بدخول مقدار الحشفة وغيبوبة الحشفة بيانا لمقدار اقتراب واطئ للموطوء. إن كان يوجد قرينة على أن التحديد بغيبوبة الحشفة بيان عرفي لمقدار اقتراب الواطئ من الموطو صح هذا الكلام، لكنه لا قرينة عليه، وأصالة الموضوعية تقتضي أن يكون لنفس غيبوبة الحشفة موضوعية، فإذا لم يكن للواطئ حشفة فتنتفي هذه الموضوعية. الاحتمال الثاني ما قد يقال من أنه إذا كان الشخص مقطوع الحشفة فالجماع بالنسبة إليه لا يوجب الجنابة، الموجب للجنابة في حقه هو الإنزال فقط، وذلك لأن قوله عليه السلام إذا التقى الختانان وجب الغسل مفهومه أنه إذا لم يلتق الختانان فلا يجب الغسل، سواء كان هناك ختان أو لم يكن. هذا الوجه، هذا الاحتمال الثاني أيضا غير تام، فإنه أولا ظاهر قوله إذا التقى الختانان وجب الغسل كون مفهومه أنه إذا لم يلتقي الختانان الموجودان من باب السالبة بانتفاء الموضوع، عفوا من باب انتفاء السالبة، من باب السالبة بانتفاء المحمول، وأما السالبة بانتفاء الموضوعي فهي خلاف الظاهر، الظاهر من السالبة المحصلة هو السالبة المحصلة بانتفاء المحمول لا السالبة المحصلة بانتفاء الموضوع، فمفهوم قوله إذا التقى الختانان وجب الغسل أنه إذا لم يلتقي الختانان الموجودان لا يجب الغسل، ومن ليس له ختان يعني مقطوع الحشفة فأصلا هذا الموضوع لم يتحقق بالنسبة إليه. الكلام في أن مفهوم قوله إذا التقى الختانان وجب الغسل أنه إذا لم يلتقى الختانان ولو بانتفاء الموضوع فلا يجب الغسل، هذا خلاف الظاهر.
نعم.
لا، الكلام في موضع الختان، وإلا كثير من النساء غير مختونات، الكلام في موضع الختان. لا، بل نستفيد أن المهم التقاء موضع الختانين، إذا التقى الختانان أي التقى موضع الختانين، وظاهره أن المفهوم له من باب السالبة بانتفاء المحمول، أي إذا لم يلتقى الختانان الموجودان فلا يجب الغسل. هذا أولا، وثانيا كيف نلتزم بأن إدخال الذكر في مقطوع الحشفة ولو بكامله لا يجب الجنابة، مع أن الوارد في الروايات الاستعجاب من أنه أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه الغسل؟ مثلا صحيحة الحلبي سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل عليه غسل، قال كان علي عليه السلام يقول إذا مس الختانان فقد وجب الغسل، وكان علي عليه السلام يقول كيف لا يوجب الغسل والحد يجب فيه، وقال يجب عليه المهر والغسل. وهكذا في صحيحة أخرى لزرارة قال علي عليه السلام: أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من الماء؟ فظاهر هاتين الصحيحتين أن الموضوع في الجماع مع المرأة للغسل والحد والمهر واحد وهو الجماع. فإذا هل نلتزم، هل يمكننا أن نلتزم بأن مقطوع الحشفة لو أدخل ذكره بكامله في فرج امرأة فلا يجب عليه الحد؟ أبدا لا يمكن الالتزام بذلك، فقد يكون ذكره أطول من ذكر إنسان له حشفة ويدخل تمام ذكره في فرج امرأة، مع ذلك لا نوجب عليه الحد، هذا غير محتمل فقهيا ولا متشرعيا. فإذا هاتان الصحيحتان مفادهما أنكم كيف توجبون عليه الحد ولا توجبون عليه الغسل. ومن الغريب ما نقل عن الفيض الكاشاني من أن هاتين الصحيحتين الاستدلال فيهما من باب الجدل، من باب الجدال بالتي أحسن مع العامة، وإلا فلا ملازمة بين الحد، بين السببية للحد والسببية للغسل، فقد يكون شيء سببا للحد ولا يكون سببا للغسل، كالقذف أو شرب الخمر. وقد يكون شيء سببا للغسل وليس سببا للحد، كما في الاحتلام أو في الجماع مع الأهل. هذا غريب، فإن الظاهر من هاتين الصحيحتين الملازمة فيما هو موضوع للحد والغسل بالنسبة إلى الجماع مع المرأة، الموضوع للجماع مع المرأة، الموضوع للحد بسببية الجماع، نفس الموضوع للغسل بسببية الجماع. هذا معنى صريحتين، والموضوع فيهما هو الملامسة، لامستم النساء، الملامسة للنساء والجماع مع النساء موضوع لكل من الحد والغسل. وهذا ليس استدلالا جدليا، وإنما هو بيان لوحدة موضوع الحد والغسل في خصوص الجماع مع المرأة لا مطلقا. فإذا هذا الاحتمال الثاني، وهو أن يقال بأنه لا يجب الغسل بالجماع في مقطوع الحشفة، باطل كالاحتمال الأول، وإن كان الاحتمال الأول أوجه من هذا الاحتمال، ولكنه لم يتم عندنا. الاحتمال الثالث أن نقول بأن الموضوع للجناب في مقطوع الحشفة هو إدخال الذكر بكامله، هذا أيضا خلاف الإطلاق وخلاف نفس المستفاد من الصحيحتين. فلو أن مقطوع الحشفة أدخل بعض ذكره ولم يدخل باقي الذكر في فرج امرأتين لا إشكال في أنه يوجب الحد، فلا يوجب الغسل. هذا خلاف ما هو المستفاد من الصحيحتين حينما قال الإمام عليه السلام فيهما: أتوجبون عليه الحد ولا توجبون عليه صاعا من الماء؟ فإذا يتعين الاحتمال الرابع، وهو أن يكون مطلق الإدخال الذي يراه العرف جماعا ووطعا للمرأة سببا لجنابة مقطوع الحشفة، لأن التقييد ورد في خصوص من له موضع الختان، وإلا كما تفضل الشيخ لا يحتمل أنه إذا لم يكن الرجل مختونا كما لو كان كافرا، أو لم تكن المرأة مختونة كما في كثير من النساء المسلمات، فلا يحتمل أن لا يوجب الجماع بالنسبة إليهما الغسل أو الحد. فمعنى قوله إذا التقى الختانان وجب الغسل أي التقى موضع الختانين. وهكذا بالنسبة إلى من لوى ذكره، إذا لم يكن منتصبا فلوى ذكره وأدخل في فرج امرأة بحيث بقي مقدار الحشفة في خارج الفرج، نلتزم بأن مجرد الإدخال يوجب الجنابة، لأن الظاهر من قوله عليه السلام إذا التقى الختانان وجب الغسل أنه بيان للدخول المتعارف، فيرى أن إدخال بعض الحشفة لا يكفي في الجنابة، هذا هو المستفاد من الرواية. مقتضى أصل أصالة التطابق بين مقام الثبوت والإثبات أنه حينما يقول إذا التقى الختانان وجب الغسل يعني في فرض السؤال الأخير من كان له ختان، لا يحتاج إلى ما ذكرتم. هذا الكلام بالنسبة إلى مقتول الحشفة نقول لا يصدق عليه إذا التقى الختان وجب الغسل من باب السالبة بانتفاء الموضوع، وظاهر مفهوم هذه الرواية السالبة بانتفاء المحمول. لكن بالنسبة إلى الفرض الثاني وهو من كان له حشفتان، هذا ليس من باب السالبة بانتفاء الموضوع، كان له حشفة كان له ختان ولكن لم يلتقي الختانان، لا لأجل أنه أدخل بعض الحشفة بل لسبب آخر. هنا يأتي دور كلام آخر، وهو أن نقول ظاهر هذه الصحيحة النظر إلى الدخول المتعارف، ويريد أن ينفي وجوب الغسل أو وجوب الحد فيما إذا أدخل بعض الحشفة لا تمامها، وأما إذا أدخل ذكره بشكل آخر أدخل ذكره منويا لا، هذا لا نظر لهذه الصحيحة بالنسبة إليه، فيندرج تحت عموم قوله تعالى أو لامستم النساء. أقول ظاهر قوله إذا التقى الختان وجب الغسل أن نفي وجوب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة. ما هو المراد من التقاء الختان؟ قال غيبوبة الحشفة، غيبوبة الحشفة لدخول تمام الحشفة في قبال دخول بعض الحشفة لا في قبال شيء آخر.
إما لها موضوعية أو بالمقدار، الرواية صحيحة أنه إما رأت فيها موضوعية أو رأت المقدار. أنتم نسيتم موضوعية الحشفة ومقدار.
لا، نحن نقبل موضوعية الحشفة لمن كان له حشفة في قبال إدخال بعض الحشفة. إدخال بعض الحشفة لا يجب الغسل والحد، بل يحتاج وجوب الغسل والحد إلى إدخال تمام الحشفة في قبال إدخال نصف الحشفة لا في قبال شيء آخر. هذا هو الظاهر من هذه الرواية، ولا أقل من إجمالها و وعدم ظهورها في أكثر من ذلك، فنرجع إلى العمومات والإطلاقات الدالة على أن الجماع يوجب الغسل، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. ثم يقول صاحب العروة، العرف يرى أن هذا ملامسة النساء في أي مورد؟ في مورد مقطوع الحشفة لا إشكال في أن العرف يرى أن هذا لامس النساء. وطأ ولا تقربوهن، هذا اقترب من النساء، مس النساء، جامع النساء، لامس النساء، كل هذه العناوين صادقة. وطأ زوجته، لا يقال وطأ زوجته ولو أدخل جزءا من ذكره أقل من مقدار الحشفة، يقال وطأ زوجته، اقترب من زوجته، لامس زوجته، وهكذا. يقول صاحب العروة في القبل والدبر الجماع وإن لم ينزل ولو بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها في القبل أو الدبر. المشهور أن وطأ المرأة في دبرها يوجب جنابة الواطئ ولو لم ينزل، كما يوجب جنابة المرأة، والدعية الإجماع عليه. ولكن ذهب جمع من الفقهاء كصاحب الحدائق، أو نقول مال إليه صاحب الحدائق، وبعض المعاصرين ذهبوا إلى أنه لا دليل على كون الوطئ من الدبور موجبا للغسل، ما لم ينزل الرجل إذا أنزل فيجب عليه الغسل دون المرأة. واستدل كل من الفريقين بعدة روايات. من استدل على سببية الوطء في الدبر، في دبر المرأة للجنابة، استدل مضافا إلى الإطلاقات كقوله أو لامستم النساء، استدل ببعض الروايات، منها مرسلة حفص بن سوقة عمن أخبره قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي أهله من خلفها، قال هو أحد المأتيين فيه الغسل. مشكل على الاستدلال بهذه الرواية بأن الرواية ضعيفة سندا، فإن الراوي عن حفص بن سوقة وإن كان هو ابن أبي عمير، لكن الرواية مرسلة والمرسل لها ليس هو ابن أبي عمير، وإنما هو حفص عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة عمن أخبره، فالرواية ضعيفة سندا. وأشكل السيد الخائي على دلالتها بأن الظاهر من إتيان الأهل من خلف وطئها في فرجها ولكن من الخلف، كما في البهائم في الحيوانات أجلكم الله أكرمكم تكرمون، كيف يقع بينهم الوط في الفرج لكن من الخلف. فهكذا إذا قيل رجل أتى أهله من خلفها، يقول السيد الخوي هذا ظاهر في أنه وطأها في فرجها من الخلف، ولذا الإمام قال هو أحد المأتيين فيه الغسل فلا يشمله. وطأها في دبرها. الإنصاف أن هذا الكلام للسيد الخوي خلاف الظاهر، هو أحد المأتيين، المأتي اختلف، لا طريق الإتيان. إذا قال أحد الكيف إحدى الكيفيتين صحيح، أما قال أحد المأتيين، المأتي هو المكان الذي يؤتى إليه لا الطريق، طريق المسافة. من يطأ زوجته في فرجها من أي صوب كان، الصوب يكون طريق والمأتي هو الفرج، فلا يكون مأتيين. إذا نريد أن نجعل مأتيين يعني يصير متعدد، فلا بد أن نفرض أن ما أتي إليه يختلف، وهذا ليس إلا إتيانا في الدبر، وقد يؤيد ذلك أنه إذا كان السؤال عن إتيان المرأة في فرجها من الخلف، كان السؤال عن شيء واضح، هل يحتمل أحد أنه لا يجوز إتيان المرأة في فرجها من طريق الخلف، أو أنه لا يجب الغسل؟ هذا أمر غير محتمل عرفا، فيكون السؤال عن الوطء في الدبر. فإذا هذه الرواية لو تم سندها كانت دليلا على فتوى المشهور. في قبال ذلك استدل بأمور أخرى لنفي هذا الحكم. الدليل الأول انصراف الإطلاقات، الإطلاق يقال بأنه ينصرف إلى الفرض المتعارف، أو لامستم النساء لا يلحظ فيه عمل بعض اللي عندهم بعض الشواذ، عندهم ميولات غير متعارفة، لا يمكن أن ينسب إلى الشارع حينما قال أو لامستم النساء أنه أراد بذلك العم من الفرج والدبر. هذا الإشكال في غير محلي، ما هو المانع من الإطلاق بعد أن كان هذا أمرا ليس بنحو لا يلتفت إليه الإنسان، وإن كان غير متعارف، ولكن يفهم العرف من القانون حينما ورد في القانون عنوان وطء الزوجة، مثلا وطء الزوجة يوجب تمام المهر، فالناس ماذا يفهمون من هذا الخطاب؟ إذا أدخله وجب المهر، يقول من هذا إدخال بعد، وإن كان المتعارف يجتنبون عن هذه الطريقة، إلا أن القانون لا ينصرف عن هذا الشيء. هذا الوجه الأول غير تام. الوجه الثاني ما يقال من أن قوله عليه السلام إذا التقى الختانان وجب الغسل، الختانان يعني موضع الختانين، التقاء موضع الختان من الذكر مع موضع الختان من فرج المرأة، فلا يشمل وطأ الزوجة في دبرها. هذا الوجه أيضا غير متجه، لأن الظاهر منه ما هو في معرض التقاء الختانين، يعني في قبال ادخال بعض الحشفة الامام قال لا هذا لا يكفي، لا بد من غيبوبة تمام الحشفة. ولذلك ورد في صحيحة ابن بزيع ما يعني بذلك، قال يعني غيبوبة الحشفة. فلا يفهم من هذا الخطاب نفي سببية وطء الزوجة في دبرها للجنابة بدعوى أنه لم يلتقي الختانان فيه. الوجه الثالث مرسلة أو مرفوعة البرقي، مرفوعة البرقي في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة، قال لا ينقض صومها وليس عليها غسل، وليس عليها غسل. لم يقل ليس عليه غسل أو عليه غسل، نفى سببية الوطء في الدبر للجنابة بالنسبة إلى المرأة. والمتفاهم منه عرفا أن هذا ليس سببا من أسباب الجنابة حتى بالنسبة إلى الرجل، غاية أن الرجل عادة ينزل فذلك الإنزال يوجب جنابته بخلاف المرأة. هذه الرواية أيضا غير تامة سندا لكونها مرفوعة، فإذا بقي لنا التمسك بالإطلاقات، فإن تلك الإطلاقات تكفينا لإيجاب الغسل على من وطأ زوجته في دبرها، وبقية الكلام في الليالي القادمة إن شاء الله. لأنه عفوا الإشكال اللي يكون نتعمق فيه أنه ورد في التفسير في ملامسة النساء أنها المواقعة في الفرج، فقد يقال بأن تلك الإطلاقات محددة شرعا بالمواقعة في الفرج، نتكلم عن ذلك في الليلة القادمة إن شاء الله. نعم.